يعزل الثمن ولا يدفعه الأولى هذا إلى عدول المؤمنين، لأن لم يثبت أن الدفع للعدول أولى من العزل فيعزل. لكن قلنا لو تلف تلف منيا من البايع، ولو نما نماء علما للمشتري. درسنا الجديد من الآن لرب مشكل يشكل، يقول هذا جمع بين المتنافيين. كيف؟ لأننا نحن نسأل ونقول هل بالعزلي صار هذا المعزول ملكا للبائع أم لا؟ إذا صار ملكا له فالمناسب كما الضمان عليه النماء أيضا. له لأنه نماء ملكه، وإذا لم يصر له فلماذا التلف والضمان يكون عليه مع أنه ليس ملكه؟ فقولكم يضمن هذا البائع لو تلف هذا المعزول، ولكن لا يكون النماء له، هذا حكم بالمتنافيين. الشيخ يجيب يقول بالعزل سقط حق البائع من ذمة المشتري وخرج من ذمة المشتري وصار اين محل اين مقر وين وين في العين. فحق البائع تعلق بالعين، خرج من الذمة المشتري صار في العين المعزولة، لكن من دون ان يتشخص هذا المعزول، من دون ان يتشخص للبائع، يعني من دون أن يتعين للبائع، يعني من دون أن يصير ملك للبائع، فهو لم يصير ملك للبائع، لكن حق البائع متعلق به. وهذا له نظير مثل من؟ كما في العبد الجاني. العبد لو جنى حق المجني عليه بما يتعلق بذمة المولى أم يتعلق على أو برقبة العبد الجاني؟ بما برقبة العبد الجاني لا بذمة المولى، فحق المجني عليه متعلق لا بالذمة ذمة المولى بل برقبة العبد الجاني. لكن هل العبد الجاني يصير ملك للمجني عليه؟ كلا، يمكن للمولى أن يفديه، ليس هو ملكا إلما للمجني عليه. فإذا هو باقي ملك للمولى، لكن حق المجني عليه متعلق به. ما وردنا من هذا القبيل، باقي على ملك هذا المعزول على ملك المشتري، لكن حق البائع متعلق به. فلازم ذلك إذا هيك افترضنا لو تلف هذا المعزول، التلف لازمه أن يصير منين؟ من البائع، لأن حقه متعلق بهذا العين لا بالذمة، لا بذمة المشتري، وقد زال متعلق حقه. وانعدم وتلف. ولو نما لما يكون علما للمشتري، لأن المفروض هو باقي على ملك المشتري. طبق العبارة. وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع، دافع من المشتري، وكون التلف من ذي الحق. من ذي الحق يعني منه، من البايع. هذا الجمع بين متنافيين، شلون المشتري يملك والضمان على البائع. ووجهه، وجهه وجه من إشكال، هذا تبيان الإشكال يا أخي، أن الحق المملوك لصاحب الدين المملوك للبايع إن تشخص في المعزول وكان ملكا له، هذا المعزول ملك للبايع، وإن بقي في ذمة الدافع حق البائع، إذا بقي في ذمة الدافع ذمة لم يكن تلف المعزول منه، يعني من البائع، إذ لم يتلف ماله. هذا الإشكال، ويمكن أن يجاب هذا، يقال إن الحق قد سقط بالعزل، سقط من ذمة المشتري، لكن ما صار هذا المعزول ملك للبائع ولم يتشخص بالمعزول، الحق لم يتشخص يعني بحيث يصير المعزول ملك للبائع، وإنما تعلق يعني الحق به يعني بالمعزول من باب تعلق حق المجني عليه في باب الجناية برقبة العبد الجاني. شلون هناك العبد المجني عليه الجاني ما يخرج عن ملك مولاه السابق، ولكن حق المجني عليه يخرج من ذمة المولى ويتعلق بالعبد، كذلك موردنا. فبتلف يعني بتلف العبد الجاني يتلف الحق، ومع بقائه مع بقاء العبد الجاني لا يتعين الحق فيه بخصوص، يمكن المولى يدفع الحق من غيره فضلا عن أن يتشخص الحق به ويصير يعني ملك إلى بالتالي. ويمكن أن يقال، يقول هذا مضاف الشيخ، يمكن أن يقال في دفع هذا الإشكال أنه إذا ما قبلت هذا الحكي فلنلتزم بشيء آخر أسهل وأقصر، أسهل وأقصر وأوضح، وهو أن نلتزم بأن هذا المعزول بعد العزل باقي على ملك من مشتري، لكن قبيل التلف بلحظة افتهمت بعد شنو إيه يصير ملكا للبائع. فحينئذ يرتفع الإشكال، ويمكن أن يقال بأنه يقدر آنا ما قبل التلف في ملك صاحب الدين، يعني في ملك البائع. نقطة، لا، راد يوضح ماذا؟ راد يوضح أنه كيف حق الكذا يتعلق ماذا؟ راد يوضح هذا كمثال، أن الحق حق البائع متعلق بالمعزول لكن من دون أن يصير المعزول ملك إليه، قالوا مثل ذلك. توضيح هذا، مو أنه مو الجمع ماذا يعني بين الأدلة، بعد شيء نقول على أنه ماذا الجمع بين الأدلة التي تقول على أنه ماذا هذا باقي على ملكية المشتري لأجل أن قبض ما حصل، والقبض شرط في حصول التمليك، والتلف المفروض ماذا منين يصير من البائع، جمعا بينهما نخرج ماذا بهذا النتيجة، لابد وأن نلتزم بالتلف بالملكية قبيل. ثم إن الظاهرة، هذه النقطة رقم إيش قد إحنا كانت سابقا، خمسة سابعة، السابعة افترض إسا شو الرقم إيش قد التم رقم ماذا، لا هذه مو نقطة ماذا، هذه كان تكمل ماذا للنقطة السابقة يا إخوانو، النقطة ستة، نقطة رقم ستة من النقاط الذي يبينها في هذه المسألة الشيخ، يقول هذا المشتري بعد أن عزل الحق في مقدار من المال يتمكن يتصرف يولا في هذا المعزول، هاي خوش مسألة ترى، يلا جاوبت حضرة جنابه، مشتري بعد ما عزل الثمن في هذه الفلوس وضعها في القاصة يمكن غد يتصرف فيها يولا، أفتونا مأجورين. الجواب شنو؟ نعم يتمكن. ليش؟ لأنه مفروض يباقي عليه من على ملكه، فإذا باقي على ملكه فإذا ما المانع من أن يتصرف ماذا؟ ثم إن طبق، ثم إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول. فإذا تصرف واشترى به خبز وكباب، ينتقل حق البائع إلى ذمته، فينتقل ماذا؟ المال إلى ذمته، يعني مال البائع الثمن ينتقل إلى ذمته لو أتلفه، لو اشترى خبز وكباب، فيكون يعزل من هكذا جدة وجديد من جديد. زين، نقطة، نقطة رقم الساعة الآن ماذا؟ 7. إذا المشتري عزل الثمن في القاصة، القاصة يكون يغلقها يولا كل ليلة، يكون يغلق القاصة يولا يحافظ على المال، هل يجب التحفظ على المال يولا؟ أم أنه لا يجب التحفظ على المال؟ نظرك الشريف ماذا؟ الجواب ماذا؟ لا يجب التحفظ ماذا؟ على المال. لماذا؟ لأنه نحن إنما جوزنا له العزل من أي باب؟ حتى لا يتضرر دفعا للضرر. ومن الواضح إذا ألزمناه بالتحفظ بعد العزل هذا يكون أشد ضررا، هذا فرار يقولون من المطر إلى الميزة، هذا أشد، هذا راح يصير يا أخي. بلي. لذلك يقف إذن على هذا الأساس التحفظ ماذا؟ لا يكون ماذا؟ واجبا. لذلك يقول وثم إن بلي ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف. لماذا؟ لأن شرعية عزله إنما شرع العزل، وشرع كون التلف من البائع لو تلف هذا المعزول، إنما جاء هذا العزل وكون التلف من البائع من جهة تضرر المديون حفظا له من الضرر، من تضرر، تضرر من أن ينشأ ببقاء ذمته مشغولة. ومن الواضح ومن الجلي ومن البين يا أخي العزيز، وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال في الذمة. يا أخي المحقق الثاني قال أنا أفصل في هاي المسألة، أنه في مسألة وجوب الحفظ وعدم، أفصل هكذا أقول، أقول مرتين يفرض أن المشتري حينما يعزل يأتي بالمعزول أمام من؟ أمام البائع، يقول أيها البائع قد عزلت ثمنك حقك وهو هذا، فيقدمه أمامه. هنا قال على أنه لا يجب على المشتري بعد أن جاء أمام البائع وقال له هذا ما قال، فإذا رفض البائع القبض لا يجب على الـ على الـ على الـ على الـ على المشتري ماذا؟ لا يجب ماذا؟ التحفظ. وأما إذا عزل لكن من دون إخبار، من دون أن يخبر البائع، عزله هذا المشتري عزل الثمن في بيته من دون أن يخبر البائع، هنا يجب عليه التحفظ. هكذا فصل الشيخ، يقول لعل والله العالم لعل. الوجه في هذا التفصيل ماذا؟ أنه إذا بعد العزل جاء المشتري بالمعزول إلى البائع، هنا لا يجب التحفظ من أي باب؟ أن القبض تحقق، لأن القبض يتحقق بالتخلية، والتخلية تحققت. وأما إذا لم يخبر هناك يجب التحفظ، لأن القبض وهو التخلية لم يتحقق من هذا الباب. ويقول وهو جيد هذا التفصيل لا بأس به. وعن المحقق الثاني طبق، إنه يتجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه يعني بعد العزل، وبين من؟ وبين من؟ وبين هاي وبين شنو؟ من كيسي الخاص تبرع يا أخي، وبين ما لم يأته به لكن أعلم بالحال. العفو، بل يتجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأته به لكن أعلم بالحال. هاي الصورة الثانية التي ذكرت أنا، هاي وبين قل التبرع، لا سحبت التبرع يا أخي، إنه يتجه أن نفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأته به لكن أعلم بالحال، يعني قال له ترى أنا عزلته وموجود عندي بالبيت لم يأته لكن أعلمه بالحال. وبين هاي الصورة الثانية كانت، هاي الصورة الأولى ما إذا أتاه وطرحه عنده فينتفي وجوب الحفظ، في هذه الثانية الصورة الثانية دون الأول. ولعل شيخ الأنصاري يقول وجه الفرق أن المبرئ للعهد شنو هو؟ التخلية، يعني القبض والإقباض، الذي هو متحقق في الصورة الثانية ما متحقق في الأولى، ويجينا إن شاء الله في مسألة قبض المبيع ما يؤيد هذا المعنى هذا التفصيل. وعن المسالك، صاحب المسالك عند رأي لطيف مشابه إلى 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 رأي المحقق الثاني قريب منه، يقول إذا الحاكم كان موجودا فالدفع لمن يصير؟ ها؟ للحاكم. إذا ما موجود والبايع أيضا ما يقبل الشيء يسمونه، ها؟ فماذا؟ يقول ائت بالمعزول وتقرب منين؟ تقرب منين؟ من البايع، وضعه أمامه، وضعه ماذا أمامه؟ واهرب بعد ذلك. تريد تهرب يوم تريد تهرب مو مهم، قل له ترى هذا حص هذا الثمن هذا مالتك في أمان الله. هو يقول لك شيخنا مولانا انت لا تدير بال، انطي ابن الفرشة قولت اللي يقولون بالي، لا تدير لبال في أمان الله، ذمتك بعد تبر. ثم قال وحقوش طريقة حلوة، ترى هاي طريقة حلوة هذه، لأن المهم هو ماذا؟ القبض بمعنى التخلي، وهذا صار بعد، بس مو تخليه فرد مكان الذي الهواء تلعب به أو الأطفال يلعبون به أو مثلا ماذا، لا لا ضعه ماذا، روح يمه قل له سلام عليكم شلون كيفكم مزاجكم المبارك جيد إن شاء الله، وضع إسا الآن ماذا في حضنه في جيبه أو أمامه عنده أمامه ضعه، قل له هذا الثمن في أمان الله، خليه هو يصح كل ما يصح. قال وهكذا الحاكم يفعل إذا كان الحاكم موجود وأراد أن يدفع الثمن للبائع، الطريقة الذي يتبعها الحاكم هذا المقدار، أكثر من هذا بعد ما لازم نعم الطريقة إنصافا. يقول وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلي بينه وبين الحق وبين هذه الفلوس المعزولة وتبرأ ذمته وإن تلف، خلي يتلف بعد ذلك ما دام وضعت أمامه بحيث يتمكن يأخذ بيده كفى. وكذا يفعل الحاكم لو قبضه، يعني لو الحاكم قبض إن لم يتمكن من الحاكم من إلزام البائع بالقبض يفعل هالطريقة، يضع في جيبه أمامه ما أدري شنو في صندوقه ويقول له ترى هذا ويا. ثم إن المحقق الثاني، هذه النقطة رقم شقيت رقم 8، وهي أنه أحيانا يأتي الظالم إلى شخص عنده مال، هذا المال مشترك بينه وبين غيره، مثل أنا عندي حنطة مشتركة بيني وبين صديق، نصفها لي ونصفها لصديقي، في يوم من الأيام جاء الظالم قال شيخنا صارت عداوة بين هذا الظالم وبين صديقي، عداوة ايه نفرة صارت. الظالم قال للصديقي انا اعلمك هسه شلون اهديك، ويدري انا همات رجال شنو فقير بس ما يجي الظالم أرجف يا أخي، أو قبل أن يأتي العفو. فالمقصود أنه جاء الظالم قال شيخنا ادفع لي حصة نصفه، هو نصف كان نصف الحنطة، نصف الحنطة التي هي لصديقك، يلا وإلا ترى شي يسمونه أضربك بالعصا. أنا مخفيت قلت له ممنون، أنطيت نصف الحنطة. هنا السؤال الذي نطرحه هذا، هل هذا النصف اللي هو مفروض مع المشترك يحسب لصديقي؟ فالتلف يكون منين؟ من صديقي، أو يحسب منا معا ولا يتعين لخصوص صديقي؟ يعني نقول هكذا الحنطة مشتركة، فحيث أخذ الظالم نصفها هذا النصف نصفه يتلف من صديقي ونصفه علي لأن مشترك. فهذا السؤال الذي قاعد نفرضه هذا، أكرر السؤال، الظالم إذا جاء وقال شيخنا ادفع لي حصة صديقك فدفعت له نصف الحنطة، هل تتعين نصف الحنطة لصديقي أم لا؟ هذا السؤال الأول. سؤال الثاني، لو جاء الظالم ولظلمه الشديد الأكيد لم يقل شيخنا ادفع لي حصة صديقي، بل دخل الدار وبيده أخذ نصفا من دون أن يقول لي شيخنا ادفع لي نصف، لا أنا لم أدفع نصف، ظالم شديد هو جاء وأخذ بيده التعس أخذ نصف المال، هذا النصف هل يتعين لصديقي أم لا؟ هذا سؤال ثاني، فرع ثاني، ما هو رأيكم الشريف ماذا؟ المبارك المحقق ماذا؟ الثاني ذكر هذين الفرعين وقال في حصول العزل هنا في التعين حصة الصديق بما أخذه الظالم فيه شنو بنظرك؟ فيه تردد وإشكال، ما يدري هو ما يدري قطعي، تردد وإشكال يعني شنو معناه؟ يعني ما أدري، مثلنا ما يدري. زين طبق يا أخي. ثم إن المحقق الثاني ذكر، وبعدين الشيخ هو يبدي رأيه، ثم إن المحقق الثاني في جامع المقاصد بعد ما حكم بكون تلف المعزول، يا معزول الثمن المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، صاحب الدين منه البايع، إيش ذكر أن في انسحاب هذا الحكم، انسحاب هذا الحكم ياهو يعني كون التلف تلف المعزول تلف المأخوذ، من المعزول منين يكون؟ من ذاك الشخص صاحب الحق، في انسحاب إلى هذين الفرعين تردد وإشكال في من هذا الفرع الأول، أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب، وأنا شريكي خطية ما موجود، وإذا موجود شريكي كان يأتي لشريكي ويأخذ منه، ما موجود جاء إلي أنا، على دفع نصيب شريكه الغائب، هاي الغائب ضعها بين شريطين، هذه كلمة معترضة، لأن كانت عندنا جملة معترضة هذه الآن كلمة معترضة، ضعها بين شريطين، في مال على جهة، فإذا في مال على جهة الإشاعة راجع علما، على دفع نصيب شريكه الذي هو شريكي في أي شيء، شريكي هو شريكي في أي شيء، في الحنطة الذي هي على وجه الإشاعة. بس أقول واحد للشيخ بل على أي حال كان من المناسب الشيخ كلمة الغائب ما يذكرها، بس ماكو حاجة إلها حتى حينئذ العبارة ماذا تصير على أي حال، بحيث يتعين في الانسحاب هل ينسحب هذا الحكم، يعني بحيث نقول على أنه هذا الذي أدفعه إلى الظالم هو يكون من صديقي، بحيث يتعين المدفوع للشريك حسب من صديقي ولا يتلف منا معا، يقول في الانسحاب تردد. فرع الثاني هذا، ومثل هذا الفرع لو تسلط الظالم بنفسه ودخل الدار وأخذ، فتح الغرفة وأخذ وأخذ قدر نصيب الشريك، أي أم في الانسحاب تردد. بعدين إيش قال الكركي؟ لم أجد، لو كان يأتي بالواو أوليس كان أولى، بأن يقول ولم أجد. على أي حال لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات في المسألة يعني بالانسحاب وعدم الانسحاب، مع أن الضرر هنا قائم أيضا، الضرر الذي هناك اقتضى التعين، هنا أيضا يقتضى التعين، أي قاعدة لا ضرر في الاثنين تقتضي حصول التعين، لكن المتجه عدم الانسحاب. انتهى. وحكى نحوه عنه، حكي نحوه عنه عن الكركي في حاشيته للإرشاد من دون فتوى. زين، أقول أما كما هنا من دون أن يفتي، هناك هم لم يفتي. أقول أما الشيخ الأنصاري يقول أنا خل أبين رأيي شنو، يقول أما الفرع الثاني، أول خل نتكلم عنه، الثاني مو الأول، الثاني. الثاني شنو هو الثاني؟ الثاني شنو؟ يدخل الظالم ويأخذ. يقول هنا المناسب أنه لا يتعين للشريك. لماذا؟ لأنه الظالم حينما أخذ أخذ بنية، بنية شنو؟ أنه من الشريك، ولا دليل على أن نية الظالم شنو، على أن النية مؤثرة بحيث توجب ماذا؟ تعينه. بري مولانا، بري مولانا، بري مولانا. وهذا له شبيه، وهذا له شبيه. مثل ما، مثل ما إذا فرض أن صديقي كان يطلبني، كنت مشغول الذمة له بدينار، وجاء الظالم وأخذ الدينار، لكن الدينار الذي في الذمة، هل يكون هذا الدينار من الصديق بمجرد النية؟ كلا، هنا هم كلا. فخلاصة ماذا؟ حكم الشيخ في الفرع الثاني ما هو؟ خلاصة حكمه أنه لا يتعين المأخوذ للشريك، لأن نية الظالم ما توجب التعين. صدق أم ماذا؟ لأثنيناتهم ماذا؟ أثنيناتهم نحن قاعد نفترض تقريبا كليات، الذي في الذمة في مثال الدين كلي دينار كلي، وهنا همات أيضا الحنطة، الحنطة الذي هذا حنطة كلية، ماذا؟ نصف الكلي. هو هنا ماذا؟ حصة ماذا لصديق؟ النصف الكلي. شنو الفرق بينه؟ خوب، ها أحسنتم، هذا يسمونه كلي في المعين، كلي في المعين. هذا بعد ما يأثر، كلي صار السعر، كلي صار في معين أو في غير معين، هذا بعد ما يأثر، كلي تعين الكلي بالنية، بنية الظالم، هذا لا دليل عليه، صدق لا دليل عليه. وأما الفرع الأول، الفرع الأول ما هو؟ أنا الظالم يقول شيخنا مولانا ادفع لي حصة صديقك وإلا ضربتك بالعصا. هنا يقول الشيخ لو دفعت له نصفه، هنا ليس من البعيد، ليس من البعيد أنه يتعين لصديقي. لماذا؟ يقول لقاعدة لا ضرر، إذ لو لم يتعين لصديقي أتضرر، فقاعدة لا ضرر إذن يستفاد منها أنه الولاية قد جعلها الشارع لي ولاية على أي شيء؟ تشخيص حصة صديقي. إن قلت أو ولكن، بعد ذلك يقول الشيخ، ثم يقول الشيخ ولكن يمكن أن يقال صحيح لا ضرر يقتضي أن لي الولاية، ولكن سوف يتضرر من في المقابل؟ شريكي. وقاعدة لا ضرر أيضا تنفي الضرر عن شريكي، فيحصل المعارضة بين الضررين. ولذلك الشيخ رضوان الله عليه، في هذا الفرع الأول أيضا ماذا؟ نتيجة ايش راح يصير؟ كالفرع الأول، وإن كان أولا ارتأى إمكان تطبيق قاعدة لا ضرر، لكن قال معارضة يصير. أقول أولا وثانيا، أما أولا إذا صح التمسك بلا ضرر، ف فلا فيمكن أن يقال لا فرق بين الفرع الثاني الأول والثاني. ولماذا لا ضرر في الثاني في الفرع الأول؟ قلت أنه نعم يستفاد منه جعل الولاية وإلا يلزم التضرر. وأيضا في القسم الأول هم تشنجوا في الفرع الأول عفو الثاني أيضا نقول هكذا، نقول على أنه حينما يأتي الظالم مقتضى لا ضرر تعين، وإلا الضرر تعين شي يسمونه المأخوذ لصديقي يتعين وإلا أتضرر. إذا لا تقول لي شيخنا يعني شنو الظلم هذا، يعني شنو يتعين للصديق خطيه؟ أقول لك سأل مالي يا شغل. بالتالي إذا صار تطبق هناك لا تطبق هذا بل هذا أولا. وثانيا نقول الشيخ ذكر قال في الفرع الأول يمكن تطبيق لا ضرر، ولكن مع الأسف كل الأسف شنو معارى هذا لا ضرر بضرر صديقي، بلزوم الضرر على صديقي. أقول نحن تعلمنا منك قدس الله روحك الشريفة في رسائلك، تعلمنا هذا الشيء أنه إذا جاء السيل، إذا قال الظالم لي اضرب فلان جيرانك 100 صوت وإلا ضربتك أنا 100 صوت إذا لم تضرب، هل يجوز أن أضرب جيراني أم لا؟ الشيخ في الرسائل قال نعم اضربه، لأنه ملازم أن تدفع الضرر عن جيرانك بتوجيه علما إلى نفسك، ولا تقل يحصل معارضة بين الضررين. هاي في الرسائل يحكي يعني لو ضربته ضرر له، لو لم أضرب ضرر لي. إيش أجاب هو؟ قال لا يرد هذا. لماذا؟ لأن الظالم وجه الضرر ابتداء لمن؟ هو أراده ابتداء للجيران، فما دام أراده للجيران فإذن على هذا الأساس فتوجيه الضرر إلى الجيران بل لا يعارض نفي الضرر في حقه لا يعارض بنفي الضرر في حقه، يعني هو أراد إضرار الجيران ابتداء. هذا ذكره في الرسالة. إذا هذا صحيح يوم وصحيح، أنا ما يدي أقول صحيح، أنا من المتأملين في هذا الكلام. مجرد إرادة الظالم أنه أراد الإضرار بهذا ابتداء، هل يصير مرجح لكذا ورفع المعارضة؟ هذا محل التأمل. لكن هو يجي قلب الرسائل ونفس الحجم يجي هنا هنا ما تنقول. إذا جاء الظالم وقال لي شيخنا مولانا مقتدانا ادفع لي حصة صاحبك، فإذا دفعت مقتضى لا ضرر تعين المال الحصة الصاحب في المأخوذ في المدفوع ولا يعارض ولا يحصل معارضة بين الضررين، لأن الظالم هو وجه الضرر ابتداء لمن؟ إلى صاحبي. على منوال ما ذكره في الرسائل يكون الشيء هنا يصير. طبق العبارة بسرعة. يقول قدس سره. أقول أما الفرع الثاني فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه. الفرع الثاني يعني إذا دخل البيت هو ونوى، إذ لا دليل، إذ دليل الضرر بنفسه لا يقتضي بتأثير نية الظالم في التحيين، ما يدل على أنه نية الظالم تعين. فإذا أخذ جزءا خارجيا من المشاع، يعني هذا المشاع الحنطة المشاعة أخذ جزء خارجي منها يعني نصفها مثلا، فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم وهو الصديق دون الشريك. دون الشريك يعني منه؟ دوني أنا، أنا سماحتي مولانا ومقتدانا دون الشريك لا وجه له. فهنا الشريك ليس المقصود منه الصديق، تدير بالك، ترى المقصود منه أنا، لا وجه له. كما لو أخذ الظالم من المديون في مسألة الدين الدينار، يعني خذ مقدار الدين دينار بنية أنه مال الغريم، كيف هذا الدينار لا يتعين؟ مال الغريم يعني مال الدائن وهو صديقي، لا يتعين أنه من صديقي، كذلك في موردنا. وأما الفرع الأول يعني إذا قال مولانا ومقتدانا ادفع لي ماذا؟ نصف المال، فيمكن أن يقال بأن الشريك من هنا أنا لما كان في معرض التضرر، إذا ما يتعين لصاحبي وليست لي الولاية راح الضرر أنا. ليش في معرض التضرر؟ لأجل مشاركة شريكه، لأن يعني شريكي يشترك معي في هذه الحنطة، جعلت له ولاية القسمة أو جعل له من حديث لا ضرر نستفيد هذا. لكن فيه يجيب يقول هذا يعارض بضرر صاحبي، أن تضرره إنما يوجب ولايته، ويعني ولايتي أنا 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 الشريك على القسمة، حيث لا توجب القسمة تضرر للشريك الآخر للصديق، بأن لا تكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة. إذا فرضنا ما تتلف بمجرد القسمة أي هذا لا بأس. كما في الفرض، هاي كما في الفرض قيد المن للمنفي لا للنفي، يعني قيد لقوله ماذا؟ تتلف بمجرد القسمة، لا لقوله لا تتلف، فالتفت لذلك، لا بمجرد أخذ الظالم لها هو هذا تلفون، وإلا يعني إذا تتلف بمجرد القسمة فلا ترجيح لأحد الضررين. إيه مولانا، مع أن يا إخوان مثال الذي لا تتلف بمجرد القسمة مثال ماذا؟ كما لو فرض فرز أفرزت الحصة من دون أخذ، من دون أن يأخذها أحد، مجرد فرز مثلا كان، هذا من دون أن تتلف. وإلا فلا ترجيح لأحد الضررين. وإحنا علقنا، ثم يقول الشيخ مع أنه إحنا مرارا هاي الشيخ هذا قالها كثيرا، أي وصارت هذه العبارة في أذهان الطلبة يا أخي فرد مشكلة يا أخي. الأعاظم بعض مرات يحجون فدح شاية وإحنا همات نسمعها بالشرائع بالهذا وترتكس في ذهن قاعدة لا ضرر ما يمكن التمسك بها، لأنه يلزم من التمسك بها بعمومها تأسيس فقه جديد. السائل احجاه صدوق، يلزم تأسيس فقه جديد لو يعني لا نعمل بها إلا في مورد عمل الأصحاب، إذا لم يعمل الأصحاب لا نعمل بها، وإلا يلزم تأسيس فقه ماذا؟ هاي الحكاية الشيخ الأنصاري قالها وكم نفر همات قايليها لكن ما إلها مدرك، مع أن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه من دون انجباري بعمل بعض الأصحاب يؤسس فقه جديدة، فإهنان همات لا ضرر ما يمكن التمسك بها في من في أي فرع
في الفرع ماذا؟ في الفرع الأول، لأنه يلزم مثلا تأسيس بعمومها، قلنا لا يمكن التمسك، يعني بقطع النظر عن معارضة بين الضررين هي التمسك بها مشكل، لأنه لم يعمل على أي حال، لم يحرز عمل أصحاب، لأن أصحاب لم يتعرضوا لهذا الفرعين كما قال جامع المقاصد. المسألة الجديدة نقول فيها، إذا الإنسان كان مديون بمئة دينار، هاي المسألة ابتلائية، يستدين الإنسان مئة دينار ويحل الأجل، ولكن ليس عنده مال ليدفع، ماذا يقول لصاحب المال؟ شو يقول له؟ يقول له أخرني رحم الله والديك بعد شهر وأنا فوق المية شأطيك دينار بعد، يعني مية واحدة. هذا يجوز وما يجوز؟ تأجيل الدين الحال أو الثمن الحال بزيادة، يقول هذا لا يجوز، وذلك لوجوه أربعة. الوجه الأول أنه ربا، حقيقة الربا هذا ما نحتاج إلى دليل خاص، ربا. شلون ربا؟ يقول لأن الربا في القرض ما هو معنى، لأن الربا هو ماذا معنى؟ جعل زيادة مقابل من؟ الأجل. ومن الواضح هنا جعلنا زيادة مقابل الأجل. والعقل والعقلاء والعرف لا يرون فرق بين أن تجعل الزيادة مقابل الأجل، تجعل ابتداء مثل من تجعل ابتداء، يعني من بداية القرض أقول اقترضت منك مئة بكم؟ بكم؟ بمئة وواحد إلى شهر، وهذا ربا بلا إشكال. لا فرق بين أن تجعل الزيادة للأجل في البداية، في بداية القرض، أو تجعل متى؟ بقاء. يعني في البداية أقول له اقترضت مئة مقابل مئة مو أكثر إلى شهر، لكن أجعل الزيادة زيادة دينار في مرحلة البقاء عند انتهاء الشهر. لا فرق بين هذا وبين ذاك، واقعا لا فرق، ما فرق بيناته، بل يظهر من بعض الروايات أن هذا مسلم عند العرف وعند المجتمع أن هذا ربا. يا هو هذا، وهو تأجيل الحال بزيادة، هذا ربا مسلم عندهم. بل يظهر من بعض الروايات أن الآية الكريمة التي قالت قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ورد في مجمع البيان أن مورد نزول الآية هو هذا، حيث ورد في مجمع البيان راجع أنه قال شأن النزول هذا أن الجاهلية كان من المتداول بينهم إذا حل الدين يأتي المدين للدائن ماذا يقول له؟ يقول له أمهلني وأنا أدفع لك ماذا؟ زيادة الدين. كانوا يعتقدون هذا جائز ويقيسونه على ما؟ على البيع المؤجل. قالوا في هاي شوفها شلون تحلها، وشوفها ترى هي، قالوا في البيع المؤجل إذا إنسان اشترى ثلاجة بثمن مؤجل يجعل زيادة مقابل الأجل أم لا؟ بلا إشكال قوي، يقول إذا نقدي بمئة دينار، إذا مؤجل بمئة وعشرة، قال له اشتريها بالمؤجل، اذا مؤجل 110 قال له مؤجل. شراء الثلاجة بثمن مؤجل جائز هذا بلا اشكال، وهذا بيع، فاذا هذا جائز مع انه يوجد زيادة في مقابل الاجل. خش شبهة حلوة، هاي شبهة حلوة هذه، شلون تدفع؟ فاذا يجوز ماذا؟ اذا حل الدين تجعل زيادة مقابل الاجل. قالوا انما البيع مثل الربا، وإن كان هو من المناسب يكون شي يقولون
إنما الربا مثل البيع والبيع مثل الربا يكون. على أي حال سهم يردون يقولون على أنه شنو لا يوجد فرق بين البيع وبين الربا. فردتهم العقل قالت ذاك دل الدليل على جواز ذاك بيع ثبت شرعا أنه حلال. إيش لك شغل ويا الله؟ يعني شو توقف قدام الله أنت؟ الله قال ذاك جائز هذا ما جوزه، شو له ربط تبع التجارة؟
طبق العبارة، هذا الدليل أول الدليل الثاني وكذا بعدين إن شاء الله. مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره. يقول هذا لا خلاف صرح به، هذا دعوى عدم الخلاف في غير الحدائق، أما في الحدائق يظهر منه دعوى عدم الخلاف لأنه صرح بدعوى عدم الخلاف. شنو لا خلاف في أي شيء؟ في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين، مو إلا ثمن قرض الثمن حل بأزيد منه ما يجوز، لأنه لوجوه أربعة. الأول هذا لأنه ربا، لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخير المطالبة إلى أجل، هاي حقيقة الربا هذه. فالزيادة الواقعة بأزاء تأخير المطالبة في مورد ربا تصير عرفة، لأنه زيادة مقابل أجل، وقلنا العرف ما يفرق بين أهل العرف، لا يفرقون في إطلاق الربا بين الزيادة في البداية يجعلوها أو في الوسط، بين الزيادة التي تراضي على في أول المداينة، شلون في أول المداينة؟ كأن يقرض 10-11 إلى شهر، وبين أن يتراضي على يقرض 10-10 لكن في نهاية الشهر يزيدون ماذا؟ واحد، وبين أن يقرض بعد الشهر، وبين أن يتراضي بعد الشهر، يعني أولا هم مقترضين 10-10 بعد الشهر يتراضون على تأخيره. هاي شنو إلى تأخير؟ هي إلى يو على يمكن يصير على تأخير شهرا آخر بزيادة واحد دينار واحد أو درهم واحد، وهكذا في بقية الأمثلة. بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك، أنه هو لما نحل الأجل يقول له يلا إذا في تأجل بعد هذا. بل الظاهر من بعض التفاسير أن صدق الربا على هذا التراضي مسلم في العرف، ويظهر من الروايات أن مورد نزول قوله تعالى في مقام الرد على من قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هو هذا، هو التراضي بعد حلول الدين على تأخيره، يتراضون على تأخيره إلى أجل بزيادة فيه يعني في الدين. فعن مجمع البيان عن ابن عباس أنه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه يعني على المديون فطالبه، قال المطلوب منه يعني المديون زدني في الأجل هاي هنا موجود أزيدك، صحيح هذا يو أزيدك، شنو الصحيح بلش ما أدري الصحيح شنو، أزيدك يو أزيدك، مو هذا جواب الطلب يو لا، فيكون يصير مجزوم. فعلى هذا الأساس التقاء ساكنين شو أظن أزيدك في المال فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم ربا، ربا شنو إعرابه؟ خبر لمبتدأ محذوف أي هذا ربا، فإذا قيل لهم ربا يعني هذا ربا إيش قالوا؟ قالوا هما سوا ما كفر ربا والبيع ما كفر، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، حال يا بيع الثلاجة إذا يزيد في الثمن للأجل يبيع ماذا 110، والزيادة في الثمن بسبب الأجل عند حلول الدين ما كفر بيناتهم، شنو شو حال البيع جائز هسه في الوسط مو جائز شلون سوا؟ فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله وأحل الله البيع، قال هذا بيع ذاك ربا عنوان ينذني، وحرم الربا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني يا أخي على الحرمة أكو عندنا ماذا الرواية يا أخي يقول على أنه شخص مديون يأتي الدائن يأتي قبل وقت الأجل يقول للمديون، يقول له للمديون أنا كم أطلبك؟ إيش قلت؟ 100 دينار والأجل لم يحل، تعال ادفع من الآن ولكن نقص
من الدين، يعني ادفع لي 90، أنا أستحق عليك 100 على الموعد، لكن الآن أنت قبل أن يحل الأجل ادفع لي 100. هذا الدائن يقول للمديون، يجوز أو لا يجوز؟ هذا الذي يسمونه شنو؟ تعجيل المؤجل. تعجيل المؤجل بأقل منه. الرواية وردت قالت نعم يجوز. الدليل ماذا على الجواز؟ قال الإمام سلام الله عليه إن الآية تقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بس احنا هذا شلون نريد نجعله دليل؟ هاي الرواية ما لها ربط بموردنا. وجه الاستدلال انه هيك نقول، الامام قال استشهد بالآية لكم رؤوس أموالكم، يعني الزيادة ما تجوز، اما النقيصة وفي مورد، اما النقيصة تجوز وفي موردنا المفروض ماذا في محل كلامنا؟ يراجع الزيادة في الدين. فإذا بمقتضى استدلال الإمام بالآية لا يجوز. طب بل يدل عليه، يعني علما على عدم الجواز، حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي، ردد بين ابن أبي عمير أو صحيحته لورود لابد رجل في السند الذي دائر أمره بين أن يكون عادل، فالرواية شو تصير؟ صحيحة، أو ممدوح فقط فتصير حسنة. على أي حال هذا ما لنا شغل به، لكن الذي أيد أقوله، أقول هذه الرواية وردت بنصها في الوسائل جزء 13 صفحة 120، لكن منقولة عن محمد بن مسلم ينقلها عن الإمام الصادق سلامه، لا عن ابن أبي عمير. إشلون الشيخ نسبها إلى؟ والله ما أدري، موجودة بالوسائل، هذا مو مهم. قال سئل، فأنا أقول أن أخاف حسنة وصحيحة مصير اشتباه من الشيخ بناء وإلا هذه الرواية ماذا لعله، بل الذي عن ابن مسلم لعله إذا كان يجدها لم بلي فصار اشتباه في السند. لذلك قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى 100 دينار إلى رأس السنة، فيأتيه غريمه يعني الدائن فيقول له أنقدني كذا وكذا، يعني 90، وأضع عنك بقيته 10 أضعها، أو أنقدني بعضه أعطيني النوع 50 وال50 البقية خلي يصير أجلها ماذا إلى سنة ثالثة سنة ثانية وأمد لك الأجل فيما بقي عليك. قال لا أرى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله. قال الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجه الاستشهاد هذا، علل الإمام سلام الله عليه جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض، علله بما؟ بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله كما في موردنا ازداده محل كلامنا لم يجز التراضي على التأخير، وكان ربا، هذا راح يصير ربا بمقتضى استشهاد الإمام بالآية الكريمة لا تظلمون ولا بمقتضى هنا العبارة موجود يقتضي. بس أنا من كيسي الخاص تبرع، هذا تبرع مني، أقول أن مناسب يكون يصير بمقتضى استشهاد الإمام بذيل آية الربا وهو قوله تعالى فلكم رؤوس أموال لا تظلمون. ويدل عليه هذا الدليل الثالث علما على عدم الجواز إلى يوم الثلاثاء إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.